أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا زال الكلام في الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع، وقد ذكر العلامة قدس سره آراء الإمامية في التوحيد والعدل والوعد والوعيد وعصمة المعصومين عليهم السلام، عصمة الأنبياء والمعصومين. ثم بعد ذلك ذكر آراء المخالفين في ذلك، ولا زال الكلام في نقل آراء المخالفين. العلامة لا زال ينقل لنا آراء المخالفين في هذه العقائد، فيريد أن يقارن بين ما يعتقده الإمامية من عقائد وبين ما يعتقده الخصم من عقائد، ويرجح ما يعتقده الإمامية لأنه مقبول، ما يعتقده الإمامية مقبول عقلا ونقلا. وقال الكرامية، وصل بنا المقام إلى هذا المقدار، وقال الكرامية إن الله تعالى في جهة فوق، هاي مرتبطة بالتجسيم في قضية التوحيد، في قضية توحيد الله عز وجل ذكروا أن الله عز وجل في جهة. احنا ذكرنا بأنه الله ليس في جهة لأنه يلزم أن يكون مفتقرا. إن الله تعالى في جهة فوق، ولم يعلموا أن كل ما هو في جهة فهو محدث، كل شيء يكون في جهة لا يتصف بالقدم وإنما يكون محدث. لماذا يكون محدثا؟ علام علل قال ومحتاج إلى تلك الجهة، بما أن هذا الموجود إذا كان في جهتين فهو محتاج إلى هذه الجهة، فإذا كان محتاجا إلى هذه الجهة يكون محدثا، لأن كل محتاج محدث يعني مفتقر، ليس واجبا في ذاته، مفتقر المن إلى غيره، لم يكن ثم كان. وذهب الأكثر منهم إلى أن الله تعالى يفعل القبائح. هذا الكلام، ذهب الأكثر منهم إلى أن الله تعالى يفعل القبائح، هذا الكلام هو الأدق من عبارته التي قرأناها سابقا في صفحة مولانا الجليل، بل اللي قلت لكم بأنه بعض أهل السنة قال وذهب أهل السنة، هنا أطلق في صفحة 31 قال أهل السنة، وأنا بكتها صار عندي اعتراض قلت لكم مو كل أهل السنة، وذهب أهل السنة إلى خلاف ذلك كله، فلم يثبتوا العدل والحكمة في أفعاله تعالى وجوزوا عليه فعل القبيح. هاي يقول ذهب أهل السنة، ناش قال؟ قال وذهب الأكثر منهم إلى أن الله تعالى يفعل القبائح. هاي العبارة هي الأدق، هاي العبارة التي ذكر العلامة هنا هي أدق من تلك العبارة، لأن ذيك على إطلاقها غير تامة. وذهب الأكثر منهم إلى أن الله تعالى يفعل القبائح، باعتبار القسم من أهل السنة اللي هم المعتزلة لا يقولون ذلك، يعني يقولون بأن الله عز وجل لا يفعل القبيح، يقولون بالحسن والقبح العقليين كالشيعة كالإمامية، فهذه العبارة تكون أدق من تلك العبارة. وذهب الأكثر منهم إلى أن الله تعالى يفعل القبائح، وأن جميع أنواع المعاصي والكفر وأنواع الفساد أي واقعة بقضاء الله تعالى وقدره. احنا هم نقول واقعة بقضاء الله تعالى وقدره بس بتفسير، ثم ماذا قالوا؟ وأن العبد لا تأثير له في ذلك، هذا الذي نختلف معهم في هذه العبارة، وأن العبد لا تأثير له في ذلك، يعني في فعل القبائح والمعاصي، فتكون كل هذه المعاصي والقبائح والكفر وأنواع الفساد مستندة إلى الله عز وجل، وهذا مذهب، هذا مذهب الجابر، هذا مذهب الجابر الذي قالت به الأشاعرة. ثانيا وأنه لا غرض لله تعالى في أفعاله، أفعاله غير مغيات، يعني ليست بل موصوفة بأنها ذو غاية، وأنه لا غرض لله تعالى في أفعاله، ولا يفعل لمصلحة العباد شيئا، الذي يفعله مو لصالح العباد، وأنه تعالى يريد المعاصي من الكافر ولا يريد منه الطاعة، هكذا اعتقدوا أن الله عز وجل يريد المعصية من الكافر ولا يريد منه الطاعة، وهذا يستلزم أشياء شنيعة. علام الحلي قدس سره راح يذكر عدة أشياء في مناقشة مذهب الجابر، كلها يعني واضحة البطلان، هذه اللوازم كلها واضحة البطلان، فكيف يلتزم بها هؤلاء؟ منها أن يكون الله تعالى أظلم من كل ظالم، وحاشاه جل شأنه، وما كان ربك بظلاما للعبيد، أن يكون الله تعالى أظلم من كل ظالم. لماذا؟ لأنه يعاقب الكافر على كفره وهو قدره عليه ولم يخلق فيه قدرة على الإيمان. ليش يعاقب الكافر؟ هو أصلا خلى به الكفر وأراد منه الكفر ومكنه من الكفر ولم يمكنه من الإيمان ولم يخلق فيه الإيمان. إذن إذا يعاقبه فالله عز وجل يصير أظلم الموجودين. أن يكون الله تعالى أظلم من كل ظالم، لأنه يعاقب الكافر على كفره وهو يعني الله عز وجل قدره يعني مكنه عليه على الكفر، ولم يخلق فيه يعني في الكافر قدرة على الإيمان. فكما أنه يلزم الظلم لو عذبه على لونه وطوله وقصره، إذا الله عز وجل عذب الكافر على لونه، افرض بأنه لونه أسود وقال له أنت ليش أسود، تعال خلنا ندخلك في النار، هذا ظلم أو مو ظلم؟ ظلم. فكذلك يكون ظالما لو عذبه على المعصية التي فعلها فيه. انظر العبارة، فكما أنه يلزم الظلم لو عذبه على لونه وطوله وقصره، لأنه لا قدرة له فيها، الكافر ليس له قدرة في هذه الأشياء المخلوقة فيه اللي هي اللون والطول والقصر، كذلك يكون الله عز وجل وحاشاه، كذلك يكون ظالما لو عذبه على المعصية التي فعلها فيه. الله عز وجل هو فعلها، فعل المعصية في نفس الكافر ويعذبه على هذا الشيء الذي فعله فيه، يكون كالذي يعذب الإنسان على لونه وعلى قصره وعلى طوله، اللي ما عنده قدرة في تغيير هذا الشيء. هاي النقطة الأولى، اللازم الباطل الأول الذي ذكره العلامة قدس سره على مذهب الأشاعرة. اللازم الثاني الباطل، ومنها إفحام الأنبياء وانقطاع حجتهم. إفحام الأنبياء يعني إسكاتهم، بعد ما عندهم حجة الأنبياء، على قول الأشاعرة، على قول الجابر الأنبياء بعد ما عندهم أي حجة. إفحام الأنبياء وانقطاع حجتهم، كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله أعطى مثالا لنبينا صلى الله عليه وآله، وإلا الكلام هو عام. لأن النبي صلى الله عليه وآله إذا قال للكافر آمن بي وصدقني، النبي إذا دعا الكافر قال له، مثل دعا أبو سفيان قال له آمن بي وصدقني، يقول له الكافر قل للذي بعثك يخلق في الإيمان أو القدرة المؤثرة فيه في الإيمان حتى أتمكن من الإيمان فأؤمن، وإلا كيف تكلفني الإيمان ولا قدرة لي عليه على الإيمان؟ بل خلق في الكفرة، الله عز وجل خلق في الكفرة، وأنا لا أتمكن من مقاهرة الله تعالى، الله عز وجل أقوى مني، أنا ما أقدر أغلب الله عز وجل. فينقطع النبي ولا يتمكن من جوابه. هذا اللازم الثاني الباطل، إفحام الأنبياء. إذا قلنا بمذهب الأشاعرة، مذهب الجابر، يلزم منه إفحام الأنبياء. ومنها من اللوازم الباطلة تجويز، يعني من الجائز، تجويز يعني من الجائز، يعني يمكن أن يقع، تجويز أن يعذب الله تعالى سيد المرسلين على طاعته صلى الله عليه وآله. كيف ذلك؟ كيف يعني؟ هذا لازم يعني فعلا من أقبح اللوازم هذه. طبعا اللازم الأول أيضا من أقبح اللوازم، اللي هو نسبة الظلم من الله عز وجل. تجويز أن يعذب الله تعالى سيد المرسلين على طاعته، ويثيب إبليس على معصيته. يدخل النبي في جهنم والعياذ بالله ويدخل إبليس في الجنة. ليش؟ لأنه يفعل الأشياء لا لغرض، ماكو فد غاية، ماكو فد غرض وحكمة. يعني لا دخل الأنبياء للنار، ما مالك أنت بل حق أن تعترض تقول لماذا؟ لأنه يفعل لا لغرض. فيكون فاعل الطاعة سفيها، الذي يفعل الطاعة العقلاء شي صحول قالوا له أنت سفيه، لأنه يتعجل بالتعب من الاجتهاد في العبادة. أنت علي من تعب نفسك وقاعد تتعب بالعبادة، أنت أول وثاني الله عز وجل ممكن يدخلك الجهنم، لأنه يتعجل بالتعب من الاجتهاد في العبادة وإخراج ماله. هذا المؤمن الذي يعطي المال في عمارة المساجد والربط اللي هي بلي اللي هي الرباط. قال تعالى ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذا يسمى الرباط، يسمى هنا والربط. الربط يعني ينفق الأموال في سبيل الله في الجهاد، وإخراج ماله في عمارة المساجد والربط والصدقات من غير نفع يحصل له. هذا ما بيها نفع، هاي الأشياء اللي قاعد تسويها أنت أيها المؤمن ما بيها نفع، لأنه قد يعاقبه على ذلك، على الطاعة، على العبادة، وعلى على هاي الأفعال المبرات. قد يعاقبك الله عز وجل على هذه الأفعال، لأنه قد يعاقبه على ذلك. ولو فعل عوض ذلك، يعني بدل ذلك، بدل هاي العبادات يروح يلتهذ، يروح يفعل المعاصي، يروح يزني أجلكم الله، يشرب الخمر. ولو فعل عوض ذلك ما يلتذ به ويشتهيه من أنواع المعاصي قد يثيبه، باعتبار الله عز وجل لا يفعل لغرض، قد يثيبه، قد يثيب هذا العاصي. فاختيار الأول، أنت المؤمن إذا تختار الطاعة والعبادة والربط والصدقات، تدفع أموالك للمساكين، فاختيار الأول يكون سفها عند كل عاقل. علي من أنت متعب نفسك، خب روح لهذه الملذات الدنيا. والمصير علام شو يقول؟ والمصير إلى هذا المذهب يؤدي إلى خراب العالم واضطراب أمر الشريعة المحمدية. إذا واحد يلتزم ولانا بهذا المذهب، بعد ماكو، بعد لا شريعة لا دين، كل شيء ماكو، الناس تترك الصلاة والصوم وتروح للمعاصي والملذات اللي هي تقع في معصية الله عز وجل. ومنها اللازم الآخر، هذا كم لازم ذكرنا؟ هذا واحد، اثنين، ثلاثة، هذا الرابع، لازم الرابع. ومنها هذا اللازم الرابع، أنه يلزم أن لا يتمكن أحد من تصديق أحد من الأنبياء عليهم السلام. هاي جدا مهم، هذا اللازم الرابع بدقة. هذا اللازم الرابع يقول على مذهب الأشاعرة القائلين بالجابر يلزم أن لا نصدق أحدا من الأنبياء، يلزم انتفاء تصديق الأنبياء، بعد ما نقدر نصدق الأنبياء على هذا القول مذهب الأشاعرة الجابر. كيف؟ أنه يلزم أن لا يتمكن أحد من تصديق أحد من الأنبياء عليهم السلام. لماذا؟ لأن التوصل إلى ذلك، إلى تصديق الأنبياء، لأن التوصل إلى تصديق الأنبياء بلي لأن التوصل إلى تصديق الأنبياء والدليل عليه إنما يتم بمقدمتين. كيف يمكن أن نصدق الأنبياء؟ أحدهما، إحداهما يعني إحدى المقدمتين، أن الله تعالى فعل المعجز على يد النبي لأجل التصديق. الله عز وجل يفعل المعجزات اللي هي مثلا انشقاق القمر، انشقاق البحر لموسى عليه السلام، بل عصا موسى، إحياء الأموات بالنسبة لعيسى عليه السلام، كل هذه المعجزات يفعلها على يد النبي لأجل التصديق، على مود يقول للناس ترى هذا مرتبط بالسماء، هذا صدقوه، هذا صادق، لأن نظام الوجود ونظام الكون قد تغير على يديه، وهذا التغيير مستند إلى قوة فوق هاي القوة البشرية اللي هي قوة ربانية. إن الله تعالى فعل المعجز على يد النبي لأجل التصديق. ثانيا، المقدمة الثانية، أن كل ما صدقه الله تعالى فهو صادق، باعتبار الله عز وجل فوض إليه هذا عالم جزء من عالم التكوين، من التغيير في عالم التكوين، إذن هذا صادق، إذن هذا مع الله عز وجل، هذا ولي من أولياء الله عز وجل. وكلتا المقدمتين لا تتم على قولهم، على قول الأشاعرة القائلين بالجابر، بعد ما نقدر نصدق الأنبياء. لماذا؟ لأنه إذا استحال أن يفعل لغرض، الله عز وجل مو قلت بأنه لا يفعل لغرض، بل مستحيل أن يفعل لغرض، استحال أن يظهر المعجز لأجل التصديق. لماذا؟ يعني يستحيل الله عز وجل في شأنه أن يظهر المعجز لأجل التصديق، لأن هذا 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 فعل لغرض، هذا إظهار المعجز لأجل التصديق، هذا فعل لغرض، فعل فيه حكمة، فعل فيه غاية. وإذا قلتم أن الله عز وجل لا يفعل لغرض، استحال أن يظهر المعجز لأجل التصديق، بعد هذه القضية تنتفي، تنتفي هذه القضية. وإذا كان فاعلا للقبيح ولأنواع الإضلال، طبعا هذا الدليل هم يرد على أن الله عز وجل يفعل لا يفعل لغرض، وهم يرد على أن الله عز وجل يفعل القبيح. وإذا كان فاعل، إذا كان الله عز وجل، وإذا كان الله فاعلا للقبيح ولأنواع الإضلال والمعاصي والكذب وغير ذلك، جاز أن يصدق الكذاب، يصدق الكذاب، فلا يصح الاستدلال على صدق أحد من الأنبياء. هاي المعجزة اللي صارت، هذا البحر اللي انشاق، يمكن أن يكون هذا كاذب، كاذبا هذا النبي يمكن أن يكون كاذبا. لماذا؟ لأن الله عز وجل يمكن أن يفعل القبيح، ويمكن أن يفعل الإضلال، ويمكن أن يفعل المعاصي والكذب، ومن المعاصي الكذب، فيمكن أن يكون هذا النبي كاذبا. الله عز وجل يمكن أن يجري المعجزة على يد الكاذب. قال: جاز أن يصدق الكذاب، فلا يصح الاستدلال على صدق أحد من الأنبياء، ولا التدين بشيء من الشرائع والأديان. شو شون لوازم باطلة، شون دولة يعني قالوا بهذا المذهب الذي فيه هذه اللوازم الباطلة. خامسا، اللازم الخامس الباطل، ومنها أنه لا يصح أن يوصف الله تعالى بأنه غفور رحيم حليم عفو. ما نقدر نقول الله عز وجل غفور رحيم حليم عفو. لماذا؟ لأن الوصف بهذه إنما يثبت لو كان الله تعالى مسقطا للعقاب في حق الفساق. يجب أن يكون الفاسق مستحقا للعقاب، ثم تأتي هذه الأوصاف ويسقط الله عز وجل عنه العقاب، فيصير الله عز وجل غفور، يصير الله عز وجل رحيم، يصير عفو حليم. أما إذا كان الفاسق لا، ما مستحق للعقاب، وإنما الذي فعله هو الله عز وجل، هو الذي فعل المعاصي هو الله عز وجل، فبعد ما نقدر نقول الله عز وجل رحيم غفور. انظر ماذا قال: لأن أنه لا يصح أن يوصف الله تعالى بأنه غفور رحيم حليم عفو، لأن الوصف بهذه الأوصاف والصفات إنما يثبت لو كان الله تعالى مسقطا للعقاب في حق الفساق، بحيث إذا أسقطه عنهم كان غفورا عفوا رحيما. قال: وإنما يستحق العقاب لو كان العصيان من العابد لا من الله عز وجل. أما إذا كان العصيان من الله عز وجل، فبعد أكو استحقاق للعقاب لهذا العبد؟ ماكو استحقاق، فبعد ما نقدر نقول الله عز وجل غفور رحيم. واضح المقدمة؟ هذا الاستدلال في من قبل العلامة الحلي على بليدحض قولهم وإبطال مذهبهم. اللازم السادس، سادسا، ومنها أنه يلزم منه يعني من قول الأشاعرة في مذهب الجبر، ومنها أنه يلزم منه، بعض النسخ ماكو منه بس يلزم تكليف، ومنها أنه يلزم منه تكليف ما لا يطاق. يلزم أن يكون الله عز وجل يكلف الإنسان ما لا يطاق، والله عز وجل في قوله تعالى كما في سورة البقرة 286 قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كيف يلزم تكليف ما لا يطاق؟ قال أنه يلزم منه تكليف ما لا يطاق، لأنه يكلف الكافر بالإيمان. يقول يا أيها الذين مثلا، يا أيها الكافرون آمنوا مثلا بي، كقول مثلا أو كمعنى في لبعض الآيات القرآنية. يلزم تكليف ما لا يطاق لأنه يكلف الكافر بالإيمان، ولا قدرة له عليه، ولا قدرة للكافر على الإيمان، ما عنده قدرة، هو مسلوب ومجبور، مجبور على فعل الكفر والعصيان. وهو قبيح عقلا، تكليف ما لا يطاق قبيح عقلا، والسمع قد منع منه. قال تعالى الله عز وجل حتى في القرآن الكريم، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكيف أن الله تلتزمون بهذا المذهب، بأنه لازم قولكم، لازم قولكم في هذا المذهب أن الله عز وجل يكلف ما لا يطاق، وتكليف ما لا يطاق هم قبيح عقلا وهم ممنوع شرعا. إذن على مذهبكم يلزم شنو؟ يلزم القبح العقلي. هم أصلا لا يقولون بالقبح العقلي، الأقل السمع يعني. وأيضا يلزم المنع السمعي، المنع النقلي، كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومنها سابعا، لازم السابع، ومنها أنه يلزم أن يكون، الظاهر أن تكون أفضل، أنه يلزم أن تكون أفعالنا الاختيارية الواقع بحسب قصودنا ودواعينا. احنا من نشرب ماي، من ناكل، من نشرب، هاي الافعال الاختياريه، من السوق بالسياره، من نطلع ونجي، هذا الفعل صادر باختيارنا لو ما صادر باختيارنا؟ صادر باختيارنا، صحيح، بحسب افعالنا الاختيار، ان تكون افعالنا الاختياريه الواقع بحسب قصودنا، عندنا قصود في فعل هذا الفعل، ودواعينا الداعي الى هذا الفعل، مثلا شيء معين مثل حركتنا يمنى ويسرى وحركة البطش. بلي مثل حركتنا يمنى ويسرى وحركة البطش باليد والرجل في الصنايع المطلوبة لنا، مثلا الحدادة، النجارة، غير ذلك. أن تكون هذه الأفعال كالأفعال الاضطرارية، حال حال عملية الهضم بالنسبة للمعدة. إحنا من ناكل بعد ما عندنا قدرة على إسكات المعدة عن الهضم، هذا فعل اختياري. حال حال عملية السمع بالنسبة للأذن، هذا فعل قهري، المعدة فعلها قهري، وحال حال عملية شنو السمع فعلها فعل قهري. فأن تكون هذه الأفعال الاختيارية مثل الأفعال القهرية، ونحن بالوجدان نميز بينهما. هذا يعني مذهبكم يلزم شنو؟ يلزم خلاف الوجدان. نحن بالضرورة والوجدان نميز بين الفعلين، كالأفعال الاضطرارية مثل حركة النبض، يعني حركة نبض القلب، وحركة الواقع من شاهق، الذي يقع من شاهق، هذا بعد ما عنده قدرة واختيار، بإيقاع غيره، مو هو يعني وقع نفسه، عم نقول هو باختياره أوقع نفسه، لا، واحد دفعه. لكن الضرورة، يا ضرورة الوجدان، نحن بالوجدان نفرق بين الفعلين، بين هذه الأفعال وتلك الأفعال، لكن الضرورة قاضية بالفرق بينهما. هذا حكم ضروري عند الإنسان، لا يمكن أن نخالفه ونقول بأنه هذا الفعل مثل هذا الفعل، لأن كل عاقل يحكم بأننا قادرون على الحركات الاختيارية. كل عاقل يحكم من قرارة نفسه أنه قادر على فعل الحركات الاختيارية، وغير قادرين على الحركة إلى السماء. ما نقدر نتحرك إلى السماء، وإنما نقدر أن نأكل، أن نشرب، أن نمشي، هاي أفعال اختيارية. أما أن نطير إلى السماء، هذا مو فعلنا بعد، هذا فعل غير اختياري. إذن اللازم السابع يلزم شنو؟ يلزم خلاف الضرورة. بعدين ماذا نقل قولا لأبي الهذيل العلاف، هذيل أو هذيل ما أعرف، بس هم كاتبين محمد ابن الهذيل ابن عبد الله ابن مكحول البصري، شيخ البصريين في الاعتزال. إذن هذا معتزلي. العلام الحلي نقل قوله لأنه يوافقنا في قضية شنو؟ قضية القبح العقلي. وأيضا في قضية الغاية أن الله عز وجل يفعل لغاية، المعتزلة توافق الإمامية في هذا الجانب. محمد بن الهذيل ابن عبد الله ابن مكحول البصري شيخ البصريين في الاعتزال ومن أكبر علمائهم وصاحب المقالات في مذهبهم، كان معاصرا لأبي الحسن الميثمي المتكلم الإمامي. نقل المحدث القمي في الكنى والألقاب جزء الأول 170 أنه سأل أبو الحسن أبا الهذيل، يعني أبو الحسن الإمامي سأل أبا الهذيل فقال: ألست تعلم أن إبليس ينهى عن الخير كله ويأمر بالشر كله؟ يعني هذا الشيعي سأل هذا المعتزلي، قال له: إبليس ينهى عن الخير كله؟ قال له: بلى. ويأمر بالشر كله؟ قال: بلى. قال: فيجوز أن يأمر بالشر كله وهو لا يعرفه، وينهى عن الخير كله وهو لا يعرفه؟ يصير إبليس يأمر بالشر وما يعرفه، أو يأمر وينهى عن الخير ولا يعرفه؟ قال: لا، لابد أن يصير عنده معرفة ومعلومة. فقال له أبو الحسن: قد ثبت أن إبليس يعلم الشر كله والخير كله. قال أبو الهذيل: أجل. قال أبو الحسن، هنا راح يلزم أبو الحسن، قال: فأخبرني عن إمامك الذي تأتم به بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، على خليفة أبي بكر، هل يعلم الخير كله والشر كله؟ قال: لا. قال عليه، قال: فقال أبو الحسن: فإبليس أعلم من إمامك إذن. فانقطع أبو الهذيل بعد ما أقدر يحكي، سكت. المهم أسح كلامنا بأنه هذا بالتعليق مال الشيخ المبارك. أرجع للمتن. قال أبو الهذيل العلاف: حمار بشر، حمار بشر، طبعا بشر بن المعتمر البغدادي، الظهر هذا من الأشاعرة، لأن ليش نقل هذه القصة غير أكو فتح حوار بين المعتزلة والأشاعرة، الظهر هذا من الأشاعرة. إيش قال له هذا أبو الهذيل العلاف؟ قال: حمار بشر أعقل من بشر، أجل لك الله، المطي مال بشر هذا أفهم من بشر، لأن هذا لا هذا يميز بين الأفعال المقدورة وغير المقدورة، بينما بشر بلي لا يميز بين الأفعال المقدورة وغير المقدورة، لأن حمار بشر لو أتيت به إلى جدول صغير نهر، إلى جدول صغير وضربته للعبور فإنه يطفره، يعبر هذا الحمار، ولو أتيت به، يعني هذا الحمار، إلى جدول كبير لم يطفره، لأنه فرق بين ما يقدر على طفره وما لا يقدر على طفره. وبشر هذا الأشعري لا يفرق بين المقدور له وغير المقدور. خوش حجة، يعني ألزمه وقال له بأنه هذا حمارك أفضل، الظاهر بأنه مو قاعد يخاطب مباشرة وإنما قاعد يتكلم بينه وبين نفسه وبينه وبين طلبته. هذا اللازم شنو مولانا، هذا اللازم السابع، وهو شنو، وهو بلي أننا لا أننا يلزم أن تكون أفعالنا الاختيارية نفس أفعالنا غير الاختيارية، وهذا واضح البطلان. بعدين نقل قصة العلامة الحلي أو كلاما حول الفعل المقدور والفعل غير المقدور. هذا اللازم السابع. اللازم الثامن، ثامنا، أنه يلزم أن لا يبقى عندنا فرق بين من أحسن إلينا غاية الإحسان طول عمره وبين من أساء إلينا غاية الإساءة طول عمره، بعد ما فرق. لماذا؟ ولم يحسن منا شكر الأول وذم الثاني، لأن الفعلين صادران من الله تعالى، عندهم كل الفعلين، اللي أساء إلينا طول عمره هذا مو فعله، هذا فعل الله عز وجل، واللي أحسن إلينا طول عمره هذا مو فعله، هذا فعل الله عز وجل. فبعد إحنا ما نقدر نشكر الأول ونذم الثاني، لأن كلاهما كل الفعلين صادران من الله عز وجل. هذا اللازم الثامن الباطل. تاسعا من اللوازم الباطلة على هذا المذهب، مذهب الأشاعرة، التقسيم الذي ذكره مولانا، يستند العلامة الحلي إلى رواية الإمام الكاظم عليه السلام في إفحام أبي حنيفة، الظاهر أبو حنيفة كان من يعني يعتقد بمذهب الأشاعرة، ومنها التقسيم الذي ذكره مولانا وسيدنا موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، وقد سأله أبو حنيفة. النعمان بن ثابت متوفى سنة 150، ومذهبه في القدر والقياس مشهور معروف، وكان قد تتلمذ على الإمام الصادق عليه السلام سنتين، وله العبارة المشهورة المقولة المنقولة عنه: لولا السنتان لهلك النعمان. هو اسم النعمان بس يلقبوه أبو حنيفة. فقال المعصية ممن؟ أبو حنيفة سأل الإمام الكاظم عليه السلام المعصية ممن؟ الظاهر بأنه هاي الرواية كان في حضرة الإمام الصادق عليه السلام، ونحن نعيش يعني ذكرى استشهاده هذه الأيام. فأبو حنيفة سأل، فالإمام الصادق عليه السلام قال له اسأل هذا الغلام، وأشار إلى ولده الكاظم، أعتقد أن هكذا الرواية. فقال الكاظم عليه السلام المعصية إما من العبد أو من ربه أو منهما. شوف هذا التشقيق الحصر العقلي، لا لا يخلو الأمر لو هاي لو هاي لو هاي. المعصية إما من العبد أو من ربه أو منهما، من العبد ومن الرب. راح يذكر الشقوق كلها الإمام الكاظم عليه السلام، ويبطل شقين ويبقي واحد، ويبقي أحد الشقوق. فإن كانت المعصية من الله تعالى فهو أعدل وأنصف من أن يظلم عبده ويأخذه بما لم يفعله. إذا كانت المعصية من الله عز وجل كما تقول الأشاعرة، كما هو مذهب الجبريين، الله عز وجل أعدل وأنصف من أن يظلم عبده ويأخذه بما لم يفعله، هو ما يعذبه لأن هذه المعصية من الله. وإن كانت المعصية منهما فهو شريكه، الله عز وجل شريك، والقوي أولى بإنصاف عبده الضعيف. إذا أنت الله عز وجل هو الذي فعل المعصية وأنا اللي فعلت المعصية، كلانا شريك في إيجاد هذا الفعل، فأي الشريكين أقوى؟ بالتأكيد الله عز وجل أقوى الشريكين. فإذا كان أقوى الشريكين الله عز وجل هم من ناحية الإنصاف والعدل كن ما يأخذ بالشريك الأضعف، والقوي أولى بإنصاف عبده الضعيف. وإن كانت المعصية من العبد وحده فعليه وقع الأمر. الإمام الكاظم عليه السلام قال له هاي المعصية. طبعا الإمام الكاظم عليه السلام ما أشار إلى البعد الآخر الدقيق، لأن قاعد يلزم أبو حنيفة، يريد يلزمه بهذا القول، وإلا في روايات الأئمة عليهم السلام أكو بعد تعميق لهذه الفكرة. وإنما الإمام الكاظم عليه السلام يقول له المعصية من العبد وحده، وفعلا المعصية من العبد وحده، ولكن بالعمق الذي مذكور في رواية أهل البيت المعصية يعني كفعل كمدد كقوة كحول، باعتبار هذا الإنسان ممكن والمعصية ممكنة، وكل الأشياء قائمة بالله عز وجل، كل الأشياء موجودة بإيجاد الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو واجب الوجود، وكل هذه الأشياء ممكنة، والممكن يحتاج لمن؟ يحتاج إلى الواجب، ولكن جعل له اختيارا، الله عز وجل جعل لهذا الإنسان اختيارا في إيجاد هذا الفعل، مو ألزمه على إيجاد هذا الفعل. ولعله هذا المعنى الدقيق، لعله ما يفهمه أبو حنيفة بهذه الدقة، هو هذا معنى في رواياتهم أمر بين أمرين، ولكن الإمام أراد أن يلزمه بما يلتزم به هذا الإنسان من لوازم باطلة. وإن كانت المعصية من العبد وحده فعليه وقع الأمر وإليه توجه المدح والذم. بعد العبد يكون هو وقع الأمر عليه وتوجه المدح والذم إليه، وهو أحق بالثواب والعقاب. العبد يكون أحق بالثواب والعقاب، مو الله عز وجل وجبت له الجنة أو النار. فقال أبو حنيفة ذرية بعضها من بعض. أبو حنيفة بعد السكت قال ذرية بعضها من بعض. ومنها أنه يلزم أن يكون الكافر مطيعا بكفره، لأنه قد فعل ما هو مراد الله تعالى. الكافر من يكفر يكون مطيعا، ليش؟ لأن الله عز وجل أراد منه الكفر، فيلزم أن يكون الكافر مطيعا بكفره. هذا يا لازم، هذا اللازم العاشر، اللازم العاشر. ومنها أن يلزم أن يكون الكافر مطيعا بكفره، لأنه قد فعل ما هو مراد الله تعالى، لأنه يعني الله عز وجل أراد منه الكفر، وقد فعله الكافر، فعل الكفر ولم يفعل الإيمان الذي كرهه الله تعالى منه، فيكون قد أطاعه لأنه فعل مراده، فعل مراد الله عز وجل، ولم يفعل ما كرهه وما كرهه الله عز وجل، فيكون مولانا، فيكون الكافر ماذا؟ يكون الكافر مطيعا مو عاصيا. طبعا هاي الرواية مع الإمام الكاظم عليه السلام منقولة في الاحتجاج للطبرسي الجزء الثاني صفحة 387 وصفحة 388، وأيضا منقولة في كتاب بحار الأنوار الجزء 48 صفحة 106. ومنها أنه يلزم نسبة السفه إلى الله تعالى، يعني يلزم أن يكون الله عز وجل السفه يعني الحمق، يلزم أن يكون الله عز وجل سفيها وحاشاه جل شأنه على هذا المذهب الباطل اللي هو دعش اللازم رقم دعش. ومنها أنه يلزم نسبة السفه إلى الله تعالى لأنه أمر الكافر بالإيمان، هو أمره قال له أؤمن ولا يريده منه ولا يريد منه الإيمان، وينهاه عن المعصية وقد أرادها منه وينهى عن المعصية. وكل عاقل ينسب من يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد المن ينسب إلى السف إلى السفهي. انظر ماذا قال، وكل عاقل ينسب من يأمر أو ينسب، وكل عاقل ينسب من يأمر بما يريد وينهى عما يريد، ماذا ينسب؟ ينسب إلى السفه تعالى الله عن ذلك. لأن هو يأمر شنو؟ كل عاقل ينسب من يأمر بما لا يريد، يعني هو يأمره بالإيمان بس ما يريد من الإيمان، وينهاه عن المعصية بس ما يريد من المعصية، وينهاه عما يريد وينهاه عن المعصية ويريد منه المعصية، وينهاه عما يريد إلى السفه تعالى الله عن ذلك. ومنها اللازم رقم 12، هذا إن شاء الله يأتينا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.